بسم الله والذين الله القدر السلام لها اليوم الجنجل. أخذنا الصبحية جزء من الأصحاح الأولاني من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، وفي شلنا دفاع معلمنا بولس الرسول عن رسوليه. هنتكلم عن دفاعه أيضا في بقية الأصحاح الأولاني وتكملة الأصحاح الثاني، أرجو أن نقدر نخلصهم الليلة. معلمنا بولس الرسول اتقابل مع بعض الرسل وخاصة بطرس الرسول على الأقل أو زي ما اتذكر في رسالة غلاطيا 3 مرات، المقابلة الأولى في الأصحاح الأولاني من الأول الآية 18 لغاية الآية 24. بيقول إيه معلمنا بولس في الأصحاح الأولاني؟ ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله إني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سوريا وكيليكيا، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيا والإله من الحسين. موضوع المقابلة دي موضوع لطيف، بس كل يعني عبارة لها معنى. أول حاجة في المقابلة دي يقول: ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس. يعني نقدر نقول قعد أول حاجة 3 سنوات لم يلتقي بالرسل. لو كان معلمنا بولس الرسول تلميذ الرسل أو غير رسول حقيقي، كان لازم في الرؤية الإلهية أو على الأقل حنانيا يقول له ما تروحش حتى تروح إلى أورشليم تتقابل مع بطرس أو مع يعقوب أو يوحنا أو غيرهم وتتعلم هناك الأمور الخاصة بالخدمة. كل يوم 3 سنين يخدم في العربية ويقعد مع ربنا من غير ما يلتقي بالرسل، معناها إيه؟ معناها إنه رسول، وأنه لا يحتاج، أنه رسول مرسل من قبل الله ولا يحتاج أن يلقنه أحد. الحاجة الثانية، لما راح أورشليم كان إيه الهدف؟ كان الهدف لأتعرف، مش لأتعلم، لأتعرف على بطرس أو لأتعرف ببطرس. في فرق بين إنه رايح يتعرف على بطرس وبين رايح يتشاور أو يأخذ مشورته أو يأخذ منه تعليمات. لم يذهب ليأخذ تعليمات، ولكن أخذ لكي يتعرف ليدخل في صداقة مع بطرس، ولم يذكر قط إنه حتى عرض عليه أي شيء. كل اللي ذكره إن قعد معاه 15 يوم على مستوى العلاقة، علاقة الحب والصداقة. وهناك يقول لم أرى غيره من الرسل إلا مين؟ إلا يعقوب أخ الرب. يعقوب ده اللي هو مين؟ اللي هو بنسميه أسقف أورشليم أو المسؤول عن خدمة أورشليم. برضه هنا يقول لم أرى، يبقى هنا شاف يعقوب رآه وليس أخذ منه تعليمات. في فرق بين الاثنين. فهنا بيوضح معلمنا بولس الاستقلالية، بس مش الانفرادية، لكن كيف أن الله دعاه شخصيا وأنه هو اللي عرفه الإنجيل ولم يحتاج أن يذهب إلى أحد من الرسل. ولأن يظن أنه في هذا بيتعجرف أو بيتكبر، لما جه ذكر يعقوب قال عنه إيه؟ أخ الرب، أنا له كرامته وأنا لا أنكر كرامة هذا الخبيث. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في اتباعه حط نفسه موقف الإنسان المتهم اللي بيدافع عن نفسه وليس موقف الإيه الذي يحاكم. يقول لكنني قد أكتب به إليكم وذا قدام الله إني لست أكذب فيه، فأنتم بتتهموني وأنا قدام ربنا بقول لكم إن أنا إيه، إن أنا بريء وما بكذبش، لم يحدث أي حوارات أو تعليمات لا من بطرس ولا من يعقوب ولا من غيرهما من الرسل. بعدها على طول يقول طلع يخدم فين؟ في كيلوكية وسوريا، في أقاليم سوريا وكيلوكية، لأن معلمنا بولس الرسول اعتبر نفسه أنه هو خادم الإيه؟ خادم الأمم، فطلع يخدم في الأمم. وشوف اللذة بتاعته، وكانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يصفه، فكانوا يمجدون الله فيه. معنى كده أنه لم يذهب للخدمة بين إيه؟ بين اليهود، بدليل أن الكنائس اليهودية كانت تسمع عنه وعن نشاطه وعن خدمته وتتعجب وتشكر الله وتمجده، ولم ترى وجهه للرسول. يعني كان صيته واصل للكل، لكن كونه ما يروحش يخدم وصيهم علامة احترامه للموهبة اللي أعطيه فيه، موهبته أنه يخدم بين الأمم. دي نقطة. حاجة تانية، لم يخجل من أنه كل شوية يكرر أنا اللي كنت إيه، أنا اللي كنت قبلا أتلف هذا الإيمان أو كنت أضطهد هذا الإيمان وإيه. إنسان يعترف بخطأه ويكرر هذا الخطأ أكثر مرة. الحاجة الأخيرة، لم ينسب لنفسه الفخر، وكانوا يمجدون الله فيه، مش كانوا معجبين بيا وبمواهبي وبنجاح خدمتي أبدا، وكانوا يمجدون الله إيه؟ دي المقابلة الأولى. نقول النقطة الثانية، أول حاجة إن قعد 3 سنين يخدم من غير ما يتقابل مع أي حد من التلاميذ. النقطة الثانية إن هو إيه؟ لم يضف أحد من الرسل أي تعليمات إليه. زار أو رأى زار بطرس وكان متعرف عليه، ورأى يعقوب وفي نفس الوقت لم يذكر أنه أخذ تعليم. أيضا احترم أعطي الكرامة لمن له الكرامة، فذكر بكل تبجيل يعقوب الرسول وقال عنه أخ الرب. أخيرا في اتباعه خرج ليخدم بين الأمم ولم يدخل في كنائس اليهودية، وكانوا يسمعون عنه وكانوا يمجدون الله ولا يمجدون بولس في شخصه، ولم يخجل من أنه يعترف أنه كان يبذل هذا الإيمان الذي يبشر به الله. دي أول مقابلة. المقابلة الثانية مقابلة ثانية، الأصحاح 2 من 1 لغاية كام؟ نقدر نقول لغاية 10. المقابلة الثانية ليها وضع خاص وتحتاج لتدقيق شديد في كل كلمة. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتم، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المثقلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نزعم لهم بالخضوع ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الإنجيل. وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه إنسان، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس ازرقوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. فإن الذي عمل في بطرس برسالة الختان عمل في أيضا بالأمم، فإذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان، غير أن نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعل. في الحقيقة الموضوع ده يحتاج لتدقيق شديد جدا في اللقاء. أول حاجة في المقابلة دي إنها تمت بعد قد إيه؟ هنا دي بعد 3 سنين، ودي بتدي عليها إيه؟ كمان 14، يعني بعد تحوله بكام سنة؟ يقول تبعت أورشليم علشان إيه؟ أعرض عليهم الإنجيل الذي أترس به لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. معقول؟ معقول واحد يقعد 17 سنة وبعد ال 17 سنة يبتدي يفكر يعرض الإنجيل اللي يدرس به؟ إيه رأيك في الحكاية دي؟ القديس يوحنا ذهبي الفم يقول نقطة واحدة هي اللي بتحل المشكلة، وهي إنه بيقول في الآية 2 وإنما صعدت بموجب إيه؟ إعلان. يبقى الموضوع مفهوش إيه؟ مفهوش إرادة في بولس، يعني مش طالع على مزاجه، ده ربنا بيقول له اطلع في خطر في الخدمة. إذا خروج أو صعود معلمنا بولس الرسول إلى أورشليم مش لأنه كان بيشك في رسالته، ولكن لأن في ناس بتشك في رسالته وخاف إن عدم الخروج ممكن الناس دول يستغلوها استغلال وحش فتتحطم خدمته فيبقى كل اللي عنده ضعف. فهنا لما بيقول لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا مش معناها إنه شاكك في خدمته، لكن الناس شكت في خدمته المتهودين، فهو طلع معاهم طلع بإعلان إلهي من أجل أن ربنا إيه؟ من أجل أن ربنا يشتغل والخدمة بتاعته تثبت والكل يكتشف أن الطريق اللي كان ماشي فيه صح. فهنا في المقابلة دي طلع بموجب إعلان، في المقابلة الأولانية طلع بإيه؟ بموجب عمل شخصي راح يتقابل يتعرف على بطرس. هنا في المقابلة الأولانية طلع بمفرده، في المقابلة دي طلع مع إيه؟ مع مين؟ تيتوس ومين؟ وبرناب. ليه اختار تيتوس وبرنابا؟ تيتوس كان أممي من ناحية والده ولو أنه أمه يهودية، وبرنابا كان إيه؟ يهوديا. فهو أخذ الاثنين معاه علامة الشركة، إنه في كراسته لا يميز بين يهودي وأممي، ولكن يكون علاقة حب وحياة شركة مع الأمميين كما مع اليهود. الحاجة الثانية لأنه حيرجع غلطية ومعاه الأم هذه تيتوس وبرناب، فحب لما يرجع الكنائس الأممية يقولوا إيه اللي عملته في أورشليم؟ يقول لهم اسألوا تيتوس وبرنابا وعلى فم شاهدين تثبت الشهادة. فكان لابد ان يطلع باثنين عشان يثبت شهادة ما حدث في أورشليم، وكان لابد ان ياخذ واحد أممي عشان يصدقوه الأمم، ولابد ان واحد يهودي لكي يصدقه ايضا اليهود. فأخذ تيتوس عن نائبا عن الأمم، وأخذ برنابا نائبا عن اليهود. ليه يقول ولكن بالانفراد؟ يعني قاعد معاهم بالايه؟ بالانفراد على المعتبرين لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا. هنا مش ضروري الانفراد يعني قاعد مع بطرس لوحده، مع يوحنا لوحده، مع يعقوب لوحده، لكن بالانفراد يعني قاعد معاهم هما الثلاثه بدون جلسة علنية، يعني ملمش مثلا الكهنة والشمامسة والشعب وقعد يحاول الموقف، قعد هو وبرنابة وفيتوس وأيضا معه يعقوب ويوحنا وبطرس، وكان مجمع مغلق بالانفراد. ليه ما عملش المجمع ده على مستوى جماعي؟ ليه عنده على مستوى فردي أو انفرادي؟ ليه؟ لأنه بيسأل عن الخدمة بتاعنا. إيه رأيكم لو كان عامل الخدمة على مستوى الجماعة؟ طلعي كده أعمال الرسل أصحاح 21 الآية 28 أو نبتدي من 27. ولما قاربت الأيام السبع أن تتم، رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل، شافوا مين؟ بولس الرسول في الهيكل. فأهابوا كل الجمع، أهابوا إيه؟ كل الجمع الأورشليم، وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد الشعب، ضد الشعب والناموس. وهذا الموضع ضد الشعب وضد الناموس وضد هذا الموضع. حتى أدخل اليونانيين أيضا إلى الهيكل ودمس هذا الموضع المقدس. واضح ان ايه؟ كانت في حالة هياج شديد بين اليهود ضد مين؟ ضد بولس الرسول. لو ان بولس الرسول عمل الاجتماع عام، كان بطرس ويعقوب ويوحنا خافوا يتكلموا، يقول لك احنا هنضيع الكنيسة في اورشليم عشان خاطر بولس، هو اللي مصطفي مع الامم بتوعه، لكن احنا ما نقدرش نضيع كل كنائس اليهودية. وما كانش ممكن لبولس يتكلم لان كان هيجوا عليه، يقول له روح خليك في كنيسة اللي انت بتشتغل فيها، يعني مش كفاية هناك منع الختان، جاي كمان هنا عشان تمنع الختان، فكان هيبقى الموقف متأزم. عشان كده خلى القعدة خاصة ولكن بشهادة تيتوس وايه وبرنابة، وبعدين يبتدوا في اليهودية ياخدوا القرارات بالتدريج لغاية ما يقدروا يقبلوها. واضح؟ قلنا أولا بموجب إعلان، ثانيا أخذ تيتوس وبرنابة، ثالثا كانت الجلسة بالانفراد وليست إيه؟ وليست جماعية، بالانفراد مع المعتبرين اللي هو بطرس يعقوب يوحنا. وبعدين أيضا إيه؟ لم يضطر تيتوس أن يختتم. هنا في رأيي لم يضطر، يعني التلاميذ ما ألزموهوش إنه يختتم تيتوس بالأمر، وفي بعض يقول إن هو اختتم، تم الاختتام، لكن تم الاختتام من أجل إيه؟ من أجل تمشيط الأمور، يعني قال تيتوس عايز تختتم، إذا كان ده الموضوع اللي يريحهم اختتم، فاختتم ليس لأجل خلاص نفسه، ولكن لأجل سلام الكنيسة في أورشليم، عشان يقدر يدخل الهيكل اليهودي. فكلمة لم يضطر، ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن، مش معناها أنه ما اختتنش، ممكن يكون ما اختتنش في الوقت ده لسه، ولكن أيضا تعني ما فيش إلزام لاهوتي أو أمر رسولي باختتانه. النقطة اللي بعدها، معلمنا بولس الرسول لم يزعن للمتهودين في هذا المجال. لم يزعن لمدة قد ايه؟ يقول الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة واحدة. مش عن كبرياء، لكن من اجل الامانة، ليبقى عندكم حق الانجيل. انا كان ممكن من اجل سلامي الخاص طلباتكم ايه؟ يقولوا لازم الناس تختتم، ولكن كان هيضيع كنيسة الامم. فمن اجل حق الانجيل لئلا يضيع في كنيسة الامم، انا اضطريت لم ازعن ولا حتى ايه؟ ولا ساعة واحدة. لم نجعل لهم بالخضوع ولا ساعة واحدة ليبقى عندكم حق الإيمان. وهنا أحبائي تبرز شخصية معلمنا بولس الرسول بين الجدية في الإيمان وعدم التهاون وبين الحب والملاطفة. معلمنا بولس الرسول أكثر إنسان لطيف في تعامله مع الناس ورقيق في كتاباته وحنين في معاملاته. وهتشوفوا في الرسالة دي لما يتكلم عن أبوته يقول لهم أو يا أولادي الذين أتمخض بكم حتى يتصور المسيح فيكم. ومع كده إيه؟ عند حق الإنجيل لا يعرف التفاؤل، لا يسعى للخضوع ولا ساعة واحدة. مهم جدا من أجل خلاص الناس نكون مرنين ولطاف وحلوين، لكن كلمة ربنا هي كلمة ربنا. كلمة ربنا هي كلمة ربنا، وما يكونش حب للناس على حساب رسالة الإنجيل، أو على حساب خلاص نفسي، أو على حساب خلاص الآخرين. مش بس لم يزعل من المتهودين، ولكن كان جادا حتى مع الرسل. لم يأخذ بالوجوه، ما كانش يتكسف من الناس، لم يأخذ بالوجوه. شوفوا ايه، واما المعتبرون انهم شيء مهما كانت كرامتهم، لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه انسان، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء. كنت جد معاهم ولم أبالي من أجل لا أخرب أو لا إنسان كبير في السن أو لا معتبر في الكنيسة. الإنجيل هو الإنجيل، ولكن في نفس الوقت من جهتهم لم يضيفوا شيئا إلى الإنجيل، يعني لم ينادوا أو لم يطلبوا مني إن أنا أنادي بالختام، لم يضيفوا شيئا إلى الإنجيل. مش بس لم يضيفوا شيئا، وأخذوا أيضا قرار بتنظيم الخدمة. نحن اللي هو مين؟ بولس الرسول وبرنابا أخذوا خدمة الأمم، وبطرس الرسول ويعقوب ويوحنا أخذوا خدمة اليهود، تنظيم الخدمة. واتكلم أيضا على أنهم لما ادوا يمين الشركة هو وبرنابا مش معناها أقل منهم، بدليلهم كمان ادوا لبطرس للختان، لكن لأنه الذي عمل في بطرس لرسالة الختان هو الذي يعمل في للأم. ده اللي اكتشفوه المعتبرون في الكنيسة. نعم؟ لم يضيفوا شيئا، يعني ما قالولهوش زود على الإنجيل تنفيذ الختان أو تنفيذ وصايا الأعمال الناموس الحقيقي. قالوا له إنجيلك صح، حديثك عن الصليب صح، ولا حاجة للأمم أن يفتتنوا ولا أن يحفظوا السبت ولا أن يمارسوا الطقوس اليهودية. النقطة الأخيرة في المقابلة دي أنا إنه أدوا أخذ نظام الشركة. شوف بقى التعبير الجميل في الآية 10، غير أن نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعل. وهنا يقف علامة الحياة الإيمانية الصادقة من الجانب الإيماني في تنظيم. دول ياخدوا كنائس اليهود واحنا ناخد كنائس الأمم، كويس. لكن أيضا لما كنائس اليهود وقعت في إشكال وأورشليم دخلت في المجاعة، ما قالش أنا مالي بطرس ويعقوب ويوحنا يقدروا يتصرفوا. لما جت المجاعة غير أن نذكر الفقراء، هذا عينه قد كنت قد اعتنيت أن أفعله. يعني مش بس عملته بعناية خاصة وباهتمام، كنت مهتم بتدبير زي ما قالت رسالته إلى أهل رومية، بتدبير احتياجات القديسين. فمعلمنا بولس الرسول يؤمن بالنظام، ولكن لا يكون النظام على حساب خلاص الآخرين أو احتياجات إشباع احتياجات الآخرين. نعم أبونا. أبونا بيقول الفرق بين يمين الشركة وبين وضع اليد. وضع اليد يعني يأخذ الأسقفين أو الرسولين. يمين الشركة يعني أعلنوا أنهم في شركة خدمة، رغم أن ده بيخدم وسط وسط اليهود ودول في وسط الأمم، لألا تنقسم الكنيسة وتبقى كنيسة لليهود وكنيسة للأمم. فهنا يمين الشركة علامة الوحدة بين خدمة الأمم مع خدمة مع خدمة اليهود، لكن مش معناها أعطوا سلطانا لكي يخدم، لأنه كان بيخدم أوريدي لي 17 سنة وما كانش منتظر إنه يقولوا له ابتدي اخدم. لكن يمين الشركة يعني زي ما تقول دخلنا في شركة مع بعض، والشعب بتاعك اللي ما اختتنش له حق الشركة معانا لأنهم جسد واحد، ولو أي واحد جه من الأمم لا مانع أن يشترك معانا في الخدمة في الكنيسة اليهودية. إيه الفرق بين الرسل وبين الإخوة الكذبة في موضوع التهوي أو في موضوع الناموس، يعني أعمال الناموس؟ الرسل قالوا يصرح، أو بمعنى بلاش يصرح، قلناها مش كده؟ قلنا يسمح لهم بالختان. هنا يلتزم الكل بالختان. هنا الخدمة كانت في أورشليم فقط أو في اليهودية من أجل اليهود. هنا كانوا بينادوا في في العالم كله. هنا كان من أجل الضعف يقبلوا الختان. هنا من أجل التشكيك في رسولية بولس ينادوا بالختان. دول الثلاث نقط المختلفين بينهم وبين بعض. الرسل كانوا بيسمحوا لليهود بالختان من أجل ضعفهم. الإخوة الكذبة كانوا بيطلبوا الأمم الالتزام بالختان، ودول بنية التشكيك، دول بنية الخلاص، دول في حدود أورشليم بس، دول في حدود بينادوا في العالم كله. نقل المقابلة الثالثة. المقابلة الثالثة الأصحاح الثاني من الآية 11 لغاية 21، ودي أخطر مقابلة. المقابلة الأولى كانت في أورشليم، المقابلة الثانية كانت في أورشليم، المقابلة الثالثة كانت فين؟ كانت في أنطاكيا. أنطاكيا دي تبقى مركز مركز خدمة الأمم، عشان كده الوضع الوضع اتغير. وأورشليم بولس الرسول يقول لك يفوت، ما يجراش من أجل خلاص اليهود. في أنطاكيا بولس الرسول كان يتوقع أن بطرس يقول يفوت من أجل خلاص الأمم. شوف هقرا النص ونمشي كده من دين حتى حتى. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. من أولها كده قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. وبعدين بدأ يحكي إيه اللي حصل. اللي حصل لأنه قبلما أتى قوم، قبل ما يجي قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. وما قالش بطرس مرائي، لكن قال اللي مشي ورائي رأوا، وأيضا برنابا مشي وراء ريائهم، وحاول ما يغلطش لا في حق بطرس ولا في حق برنابا، ولم يذكر انهم سقطوا في الرياء. ولكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل. كلام صعب. قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ عايز أقف عند الحتة دي، والباقي كله حديث معلمنا بولس الرسول مع بطرس في هذه المقابلة. أول حاجة، المقابلة كانت في أنطاكيا، فكان متوقع زي ما في أورشليم حصل تنازلات من ناحية بولس، يعني بولس الرسول أورشليم قال لا مانع نقبل ان اليهود يسمح لهم بالختان. فكان المفروض بطرس الرسول في أنطاكيا يقول نحن نقبل الأمم دون الختان، وهو عمل كده فعلا في الأول. لكن أول ما شاف مجموعة جاية من عند يعقوب أخ الرب ويظهروا كانوا متشددين، راح منسحب وساب الحد عشان ما ياكلش مع الأمم، لأن يحسب أنه دنس. والناس شافوا كده اتسللوا، كل اللي من أصل يهودي قالك عني وأنا مالي أدخل في المشكلة دي، فسابوا الحتة ومشي. حتى برنابا الرسول أيضا اللي كان بيشتغل بكل طاقاته مع بولس الرسول ساب المكان ومشي. وبعدين عمل إيه بولس؟ فوتش جاءوا قدام الكل وقاومته. إيه؟ وقاومته مواجهة، مش من وراء، كلمته قدامه، قاومته مواجهة يعني قدامه وفي وسط الناس، ولأنه كان ملوما. في رأي بيقول رأي بتاع ذهبي الفن والتنديد جيروم، دول حزب، حزب الثاني تيرتليان، قديس أغسطينوس، قديس أمبروسيوس، قديس كيرلس الكبير، قديس غريغوريوس، دول رأي تاني. ايه رأي ذهبي الفم والجيروم، وايه رأي المجموعة التانية؟ رأي ذهبي الفم والجيروم هو رأي ممكن يكون مقبول. قالوا ايه؟ اشوف بطرس كان ملتزم بخدمة ايه؟ الختان، وكان يهمه جدا انه لا يخسر اهل الختان، لكن كان في اعماقه يؤمن بكل ما ينادي به بولس الرسول وسط الامم. والدليل على كده ايه؟ الدليل على كده تقري ما أضافش عليه حاجة، ده من كام سنة في المقابلة الأولى والثانية. وفي دليل تاني في أعمال الرسل لما تقابل مع كرنيليوس وبدأ إيه من غير ما يختن، ما حصلش الختان لكرنيليوس، وحل الروح القدس وقال ماذا يمنع من إن إيه من إنه يعتمد. فبص لقي الجو مش مناسب، قال لهم أنا مش شغلتي. إذا كان روح ربنا حل عليهم، هل انا اقدر اقف ضد روح ربنا؟ فبدا يتكلم بكل جرأة في منطقه يافا، في منطقه كرنيليوس في خدمه الام. وفي اعمال الرسل بعد كده اصحاح 15 اخذ موقف ممتاز جدا لما بدا يتكلم عن خدمه الامم، وانه لا حاجه، قال لهم كده: لا نحن ولا ابائنا قدروا يحتملوا هذه الأمور، كانت تقيل عليهم. فنجيب الأمم يحتملوا الطقس الناموسي كان صعب جدا. إلا في أعماق بطرس إن شاعر إن بولس الرسول صح، لكن هو ما يقدرش يقول الكلام ده قدام اليهود. فعمل إيه؟ عمل انسحب من القعدة وساب بولس يقول اللي عايز يقوله، وهو ساكت وصامت وخاضع. فالناس المتهودين الله، ان كان بطرس الرسول خضع فيبقى لازم احنا ايه؟ لازم احنا نخضع. فكأن معلمنا بطرس الرسول بحكمة قبل ان يكون موضع الاتهام وترك المجال لبولس الرسول يشرح المشكلة بكل قوة من أجل نشر الفكر الإنجيلي الصحيح حتى بين المتهورين. فبالتالي بطرس ما أمشي بالعمل ده، لأنه كان يستحيل. بطرس لو كان قام بيه كان هاجوا عليه وقالوا له أنت إنسان ما فيكش، إزاي أنت تقول الكلام ده؟ لكن هو اتصرف باللي يرضيهم وانسحب وساب بولس يتكلم، وهو قال له حاضر تحت أمر، فعلا أنا ملوك. ده رأي مين؟ ده رأي القديس ذهبي الفم والقديس جيروم. رأي المجموعة الثانية إن بطرس الرسول عن ضعف أخطأ بإنه انسحب، وكان لابد أن يقاوم، وكان لابد أن يدام على مين. أصل موضوع هنا حياة أو موت. يعني تخيل قدسك في القرن الأول، اليهود في كل العالم، يعني يقال إن عدد اليهود في اسكندرية في مصر بوجه عام حوالي 1,000,000. وكان عدد في عندي خريطة في البيت عن تقسيم اليهود في أيام المسيح، كان عدد اليهود في السنتر الموجود في منطقة روما برضو ما يقرب من 1,000,000. وكان ليهم برضو أولا كان في مجمع كبير جدا في اسكندرية، وكان لهم مجموعة ضخمة جدا في بابلون، ولهم مجموعة في الفيوم. دول أكبر ثلاثة سنترز لليهود كانوا في عصر المسيح. وكان في مجموعة ضخمة في منطقة كورنثوس وأيضا منطقة روما، وهكذا في مراكز كتير كانت ليهم. وده غير المجامع الموجودة في ليسترا وديربا والولايات. فلو إن بولس الرسول فوت العملية دي، كان حصلت ثورة عامة من كل اليهود على جميع الأمم، وطالبوا جميع الأمم إنهم يفتكروا. وكان لغاية النهاردة ما خلصناش من المشكلة دي. كان كل واحد مسيحي، عشان يبقى مسيحي لازم يتهود أولا، وبعد ذلك يصير مسيحي. وده اللي في الواقع بيطالب بيه بس بطريقة ملتوية بتوع شهود يهوى والأدفانتست، العودة إلى التهود، وبعد التهود نبقى مسيحيين. دلوقتي في سنتر كبير جدا في أمريكا اسمه The Jewish Christian Church، الكنيسة اليهودية المسيحية. وفي مجموعة من المسيحيين، بس أنا طبعا ما بتتعبش هنا في مصر، لكن الحكومة عارفة كده كويس. في مجموعة من المسيحيين في أوروبا وفي أمريكا، بالأخص في أمريكا، بيحضروا أظن على عيد الحصاد أو حاجة زي كده، بينزلوا إلى أورشليم يعيدوا هذا العيد في أورشليم، هم المسيحيين. وكان رئيس الوزارة اسمه اللي هو بعين واحدة اسمه لا مش هذا، أنا أقصد الثاني، يبقى واحد ثاني بن غوريون مرة حضر هذا الاجتماع، كان رئيس شرفي. وجاءوا بيعملوا اجتماعات سنوية للمجموعة دي، بيحضر أعداد رهيبة. أظن آخر اجتماع يعني كان من سنتين ثلاثة ما كنت في قبرص، وكانت الكنيسة نزلت كتاب ضد الحركة دي، الكنيسة المصرية مع كنائس الشرق الأوسط، مش عارف ذكر فيه 5,000 كانوا جايين ضيوف من كبار الشخصيات عشان يحضروا هذا العيد اليهودي جوه اورشليم وهم مسيحيون. فاذا كان مع كل المقاومه بتاعت بولس الرسول لغايه دلوقتي في الفكره دي، تخيل لو بولس ده فوتها كان يجري ايه؟ كانش ممكن تعيش المسيحيه بفكر انجيلي صريح. كان لازم تخضع لكل الختان، مش بس الختان، لسه هنيجي بعد كده هيمسك الموضوع ده يتكلم باكثر دقه. كان هيدخلهم من الختان لحفظ السبت، من حفظ السبت الى التطهيرات، ومن التطهيرات للذبائح. وكان لغايه النهارده عايشين في الدوامه بتاعت الايه؟ التحرك او الطقس اليهودي. شوفوا الحديث الذي تم بين بطرس وبولس تعمل المذكور. ورأى معه بعض اليهود أيضا حتى أن برنابا انقاد إلى ريائهم، لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع، يعني مش على انفراد، قال له إيه؟ قال له إن كنت وأنت يهودي تعيش أممية، مش أنت لسه كنت بتاكل دلوقتي مع الأمم؟ يبقى وأنت يهودي بتعيش أممي لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ ولما جه بقى يتكلم عن الخطية قال نحن بالطبيعة يهود، لما هو بيكلم بطرس على أنه كيهودي قال وأنت يهودي، لما جه هيتكلم عن إيه نظرة اليهود للأمم قال نحن بالطبيعة يهود، أنا مش غريب عنك يا بطرس، أنا أيضا مولود بالطبيعة يهودي ولسنا من الأمم خطاة. طبعا هنا لسنا من الأمم خطاة مش معناها مش خاطي، لكن دي نظرة الإنسان الإيه اليهودي إن هو من شعب الله المختار المقدس وإن الباقي كلهم إيه خطاة. إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح آمنا. احنا كنا يهود وادركنا ان لا خلاص لنا باعمال الناموس، فكيف نعيش بعد في اعمال الناموس؟ امنا نحن ايضا بيسوع المسيح لنتبرر بايمان يسوع المسيح لا باعمال الناموس، لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. ان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن انفسنا ايضا خطاة. أذا المسيح خال للخطية؟ حاشا. لما أنا باجي أتبرر بدم المسيح، إيه يعني المسيح خال للخطية؟ إحنا يعني نتكلم عن نفسهم، كيهود بيبصوا إن الأمم إيه؟ خطاة. لو كان وقف لغاية هنا يبقى لا حاجة لليهود إلى مخلص. لكن احنا حسينا ان لا خلاص باعمال الايه باعمال الناموس، فطلبنا ان يكون لنا مين؟ امنا بالايه بالمسيح كمخلص. كوني اامن بالمسيح كمخلص معناها ان احنا ايه نحن خطاة. انا عايزك تمشي بالمنطق ده، ونحن خطاة. لو قلنا ما يكفيش عمل المسيح لازم اعمال الناموس، يبقى المسيح عاجز عن الايه عن التقديس او التبرير، لان لازم من اعمال الناموس. تاني، اليهود كيهود يقولوا ان الامم ايه خطاة. لو وقفنا لغايه هنا يبقى اليهود لا يحتاجوا الى مين؟ الى المسيح، مش ده المسيحية. كنا امنا بالمسيح معناها ايه؟ معناها بنقول نحن خطاء. بعد ما قلنا نحن خطاء، اذا قلنا نرجع تاني لاعمال الناموس، يبقى اذا المسيح عاجز عن ايه عن التقديس، يبقى المسيح خادم للخطية وليس مخلص للخطية. واضحة ولا صعبة؟ تاني، تمام. اليهودي يؤمن ان الامم خارج، ولكن كونه قبل المسيحية يعني آمن أنه إيه محتاج إليه كمخلص، بيخلص من إيه؟ من الخطية. يبقى إيمانه بالمسيحية معناه يعترف أنه هو خاطئ. إذا بعد ما اعترف أنه خاطئ يقولون لا لازم تعمل أعمال الناموس القديمة، يبقى معناه المسيح ما عملش حاجة، يبقى المسيح ثبت الخطية مش غفر الخطية، لأنه لا يستطيع أن يحقق الخلاص إلا بأعمال الناموس. فإذا ضرورة أعمال الناموس معناها عجز المسيح عن الخلاص، وده الخطورة. يعني الموضوع مش موضوع مختتن ولا لا، هل المسيح قادر أن يخلص ولا غير قادر أن يخلص؟ إذا آمنت أن مسيحي قادر أن يخلصني لا حاجة لي لأعمال الناموس. إذا قلت إن أنا عايز أعمال الناموس يبقى مسيحي مسيح خادم للخطية وليس مسيح إيه؟ وليس مسيح قادر أن يخلص من الخطية.
أبونا كان أكثر بيقول الرسول اللي بيقولش الرسول هو اللي قال كده؟ هل بطرس ما كانش عنده النظرة البعيدة دي
بتاعت؟ والله قلنا بطرس عنده النظرة دي وخايف يتكلم، فشاف بولس يتكلم وهو سكت.
طب هل لو ما كانش بولس موجود ما كانش بطرس يتكلم؟
ما كانش هيتكلم، لأن هو مش بيخدم وسط الأمم. يعني إيه؟ زي بالظبط أنا بخدم في مصر، في مشكلة في مصر في الكنيسة، لنفرض مثلا الناس بتتشكك في لاهوت المسيح عشان ظروف الشرق الأوسط. باجي هنا أكلمهم عن لاهوت المسيح مع الولاد. في أمريكا ما حدش تخطر في باله شك في لاهوت المسيح، لكن مثلا بيتعب جدا من موضوع مثلا الدانس مثلا. كل الناس بترقص من العيل بيبي الصغير لغايه المدرسه لغايه ما يعجز في السن، ده اصبح زي اكل العيش كل يوم. لما بروح في امريكا بتكلم عن ايه؟ الاباحيه والحاجات دي. انا ما بتكلمش عن لاهوت المسيح. طب احنا قلنا لك المسيح مش اله، مش محتاج اتكلم لانه بيغنوا بيه. لكن ما اجي هنا اقول لهم يا جماعه ما ترقصوش، طب احنا قلنا لك ان احنا بنرقص. في طبعا الله
أعلم. قلت مع
قبل
قبل ومش ماشي على أساس السليم.
لا أصلا أنا بطرس ماشي على أساس السليم،
بس مع قبول الناموس.
لا بس أصلا بيخدمش بين الأمم، فمش مش 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 مشغول بيها. يعني هو بطرس قابل الفكرة بدليل قدام كرنيليوس نفذها، لكن لأنه ما بيخدمش بين الأمم فالموضوع مش شغله. يعني لكن ده شغل مين؟ شغل بولس، قال واكله عليه. فبطرس فوت مش قال له لا ما تمشيش واتلخبط في الخدمة. عشان فلازم أنت قبل ما تمشي تعرف انك غلطان، عشان بعد ما يمشي بطرس ما يقولش طب أنت مسكت البطرس ليه؟ فكان لابد أن يواجه بطرس، عشان لما يمشي بطرس لما انا كلمت بطرس وما ردش عليا يبقى هو موافق. واخدين بالكم؟ ماشي ولا صعب؟ انا عارف ان الرساله صعبه شويه. نعم. لا لا ناخدها بالتركيز. اليهود يؤمنوا ان الامم فتاه. كويس؟ انسي موضوع الامم خلاص. اوكي؟ اليهودي يحتاج للمخلص ولا ما يحتاجش؟ يبقى هو خاطي ولا مش خاطي؟ اذا كان خاطي وبعدين قبل ان يجي للمسيح عشان يخلصه، لو جه بعد ما وصل للمسيح قال له لا 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 انا بعد ما جيلك لازم ارجع لنفس القديم اعمال الرسل، هيقول له المسيح طب وانت جاي ليه؟ إذا كنت مش بتؤمن إن أنا أقدر أخلصك، أمال ليه بتيجي وبعد ما تيجي ترجع تاني تقول لي لا أنا عايز أروح أتطهر بالمية وأغتسل وأحط تطهيرات وتشرائع وإلى آخر الحاجات الموجودة في سفر اللاويين وبقية الأسفار. فهنا تحطيم لإيه؟ لحرية الإنجيل. لو أنا جيت لغاية ما وصلت المسيح كمخلص واول ما اقول لي انا مخلص اقول له لا ناقصك حته، ايه الحته اللي ناقصاني؟ ان لازم اروح اتطهر واتقدس. اذا انا عملي خادم للخطيه، لانك بعد ما جيتني رحت اغتسل يبقى انا ما قدرتش اطهرك، يبقى خدمتي مش خدمه غفران خطيه، خدمه تثبيت للخطيه. عشان كده قال حاش. يعني ده انا بروح للناموس وبعد ما اروح للناموس اقول له لا انت مش نافعني، مع السلامة أنا لي إله غافر للخطية. لكن بقى لو قلبت الوضع ورحت للمسيح وتقول لا باي باي أنا رايح للناموس، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا نزلت المسيح تحت الناموس وأصبح المسيح قائل الناموس قادر على الخلاص والمسيح عاجز عن الخلاص. فيبقى هل المسيح خادم الخطية؟ حاشا. إن كنت أبني هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعدين. إيه يعني أبني الذي قد هدمته؟ أبني إيه؟ أيوة أن يسمي. إذا أنا بعد ما هدمت أعمال الناموس قلت مش نافعة، رجعت قلت لا أنا أرجع لها، يبقى أنا إيه؟ فأنا في الواقع إيه؟ فأنا أظهر نفسي متعدين على مين؟ فعند المسيح، لأن أهمت المسيح، فإني أنا أحسب إن إيه؟ أنا متعدي على المسيح، ومتعدي بمعنى عاصي، يعني المسيح ما قدرش يشيل التعدي اللي فيه، فأنا لسه متعدي وعاصي وخاطي، فرجع للناموس أتوسد عليه، ممكن تقبلني عشان تطهرني من التعدي اللي عجز المسيح إنه إيه؟ إن يدهوني؟ فأظهر نفسي متعديا، يعني المسيح عجز عن إن إيه؟ عن أن يحولني من متعدي إلى إيه؟ متعدي يعني اللي هو بنسميها العصيان يعني. trespasses بالإنجليزي تبقى أوضح. فمش قادر إن المسيح يحولني من متعدي إلى متبرر. عشان كده لأني مت بالناموس، ده أنا رحت للناموس حكم علي أنت ميت، لأني مت بالناموس للناموس. أما رحت للناموس قلت له أنا إيه؟ قال لي أنت ميت. أقول له أنا جاي لك عشان تقول لي إن أنا ميت. طب مع السلامة، أروح للي يحييني لأحيا المين؟ لله. يعني الناموس حكم علي إنك ميت. أقول له برافو، أنا عايز الشهادة دي. يقول لي ليه؟ أقول له أنا المسيح أو من الأموات، اديني شهادة منك إن أنا ميت. آخذ الشهادة دي وأروح للمسيح، أقول له ممكن تقبلني؟ يقول لي أنت حي ولا ميت؟ أقول له أنا ميت. يقول لي خلاص تعالى أقوم من الأموات. أنت خاطي ولا بار؟ أنا خاطي، أنا أبرر الخطاة. واضحة؟ لأني مت بالناموس للناموس لأحيا الله. مع المسيح صلبت. طب إذا كنت مت لما تروح المسيح تحصل إيه؟ أحط إيدي في إيديه على الصليب وأصلب. طب مت فأحيا، إزاي أنت حي؟ مش أنا اللي بحيا، نعمة الله اللي فيا، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هنا بقى إيه؟ لما رحت للناموس كل اللي عمله الناموس إداني كده إيه؟ confirmation، قال لي أنت ميت. أقول له متشكر خالص، أنا عايز التصريح ده، تصريح أنا ميت هو ده اللي يدفني عند المسيح. أروح أقول له الحقني يا رب، عايز أقوم. أروح للمسيح يقول لي تعالى موت معايا، أقول له أوكي تعمل فيا إيه؟ قال لي أدخلك جوه القبر معايا وأديك قوة القيامة. لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا شك. واضحة. لو كان الناموس يقدر يبررني اروح للناموس اقول له بررني، يقول لي بار. بعدين كده اقول له طب انا ايه اللي يوديني المسيح والصلب ليه؟ مش محتاج. فاذا كان الناموس امكانيه التبرير، ايه الداعي ان انا اروح للمسيح؟ فواحده من الاثنين، يا اما ان انا اؤمن ان اعمال الناموس بتديني كل اللي تقدر تعمله، تديني تصريح ان انا ميت، فأروح لمسيحي يقول لي أقوم ويديني تصريح إن أنا متعدي للناموس، ويروح للمسيح ينزع عني التعدي ويخليني بار، يديني تصريح إني تحت اللعنة، وأروح للمسيح يقول لي أديك البركة في النعمة. هو ده الإيمان. إذا إيماننا بالمسيح لابد أن يتعدى إلى الإيه؟ يتعدى حدود بر الإيه؟ أو يتحدى أعمال الناموس في الحصر. أنا عارف يعني التفكير اللي بيبقى كده عقلاني بياخد شوية مجهود، لكن من بكرة بنام المسيح هناخد رصاص 3 و4 التبرير بالإيمان، والحقيقة يعتبر 3 و4 جوهر الرسالة في أروع يعني صور. فإن شاء الله نخلي القعدة الجاية عشان تنام عن التبرير بالإيمان في الأصحاح 3 و4. حاولوا تقولهم عشان نقدر نمشي مع بعض، يعني قرايبنا وانتوا قاعدين في أوضتكم هو رسالة غلط. أسألهم؟ مسحنا ها؟ لا، أنا رحت للناموس قلت له أنا عايش، قال لي لا أنت ميت لأنك كافر من الناموس. فقال له مشكلة خالص، ممكن تشهد إن أنا ميت؟ يقول لي أنا أشهد إنك ميت.
قال له مسيحي من كل الشهادة. فروح للمسيح اقول له انا ميت. يقول لي طب تدخل معايا جوه القبر ما انت ميت. اقول له اه. ولما تدخل القبر هطلعك حي معايا. قال له بس انا ميت في الجسد. يقول لي لكن انا حي، انا اعيش جواك واعطيك الحياه. واخد بالك؟ وده الفرق بين بتروح للناموس، الناموس يعني بياكد الموت بتاعنا، بنروح للمسيح يدخلني الى الموت الجديد، ودي هنتكلم عنها بكره، ويطلعني للقيامه. ايوه.
تصور
أقوى لها
مثال اليهود لأنها
تتجي باليهود
فعلا.
على أساس؟
على أساس
لا. لا لا أنا عايز أشرح لك دي. دي بالنسبة لليهود المثال بالنسبة لليهود أطول. ليه؟ لأنه بيروح للناموس ويقول له إيه؟ يقول له أنت متعدي للناموس، يقول له بس مش متعدي، يعني إزاي أنا متعدي للناموس وأنا بصوم أربع يومين في الجمعة وبعشر النعناع والشبس وبعمل ذبائح وتطهيرات، صعب إن أقبلها. لكن الرجل الأممي تقول له أنت ميت، يقول لك ده أنا من يوم ما اتولدت وأنا بعبد الأوثان. طبعا.
بس بيخش من الأول البداية اليوم ده.
لا ما هو مش عايز، بولس مش عايز بيه. اليهودي واحد ميت ميت تدخلي تثبتي عليه ميت، يعني واحد يقول لك أنا فزدان. يقول لك في مسيح بيصلح الفساد. اليهودي بيقول له انا كويس. قال له لا طب ادخل للناموس يقول لك انت كويس ولا وحش. فالطريق بالنسبه لليهودي طويل لانه مش قادر يصدق انه خاطئ. لكن الاممي زي مثلا اروح الاقي ولد في الشارع اكلمه عن ربنا، اقول له ربنا بيحب الخطاه، يقول له صحيح. لكن ما اروح لخادم مدرس احد ومنظره من بره كويس اقول له محب الخطاه، يقول لي انت مين قال لك ان انا خاطئ؟ فدخول اللي بره اسهل من دخول اللي جوه. ما نيجي هنطبقها على المسيحيين، احيانا المسيحي بياخد الطبع الفرنسي فلازم يكتشف ان هو ميت عشان يدوق نعمه ربنا وعطيه ربنا، وده اللي بنسميه توبه. تمام. ها؟ يعني تفتكر انك انت بنت كويسه وبتيجي الكنيسه وبتتناولي واحسن من غيرك، وان البنات اللي بره وحشين واحنا كويسين. ها؟ اه يعني واحدة تقول لك طب انا احسن من غيري، ده في بنات فردانين وملخبطين ووحشين، لكن الحمد لله بروح الكنيسة وبعترف وبتناول واقرا الانجيل وبودي للفقراء، هيلاقي ربنا احسن من كده. طيب. المسألة من الله.